الحمد لله الرحيم الرحمن الذي شرف من سبقت له السوابق السعادة بالاتصال به، وصلى الله وسلم على حبيبه سيد الأكوان إمام أهل محبته وقربه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك المصطفى من عدنان سيدنا محمد وعلى آله الأطهار حملة الأسرار وأصحابه الأخيار النجوم الزاهرة ومن تبعهم على الآثار إلى يوم الوقوف بين يديك في الدار الآخرة، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. أما بعد، ففي هذه الدروس المباركة المحمدية التي نحضر في اختتامها ونهاياتها هذا الدرس المتعلق بهذا الموضوع في هذه الزاوية المناورة المباركة يجب أن نحضر قلوبنا، لأن الأعمال بخواتيمها، والله لا يجعله آخر العهد من هذه الدروس واستمرار هذه الغروس المزكية للنفوس والمجلية للصدى والبوس، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وجزى الله تعالى شيخنا الفاضل المنور الشيخ عبد اللطيف بن سيدي الشيخ محمد بالقائد خير الجزاء والقائمين معه في هذه الزاوية على الخدمة والبذل والتضحية والحرص على النفع للأمة المحمدية، وكان من أجل مظاهر ذلك هذه الدروس المحمدية ضاعف الله النفع بها للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فهي نفحة وتحفة من الرحمن للجزائر وأهل الجزائر حكومة وشعبا. فبارك الله تبارك وتعالى في رئيس الجمهورية وأخذ بيده، وبارك سبحانه وتعالى في كل من لهم قلوب عرفت سر الحاجة إلى التشرف بالصلة بالرحمن والارتباط بمن الارتباط به حقيقة الكرامة فيما بعد وفي الآن، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، جعلنا الله جميعا معه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ونقول في دائرة هذه الدروس وساحتها وفي مائدتها المعطاءة الغنية التي جلس عليها الكثير والكثير وألقى فيها أرباب العلم كثيرا من العلم النافع الغزير، نقول إن هذا الموضوع موضوع شرف الصلة بالرحمن جل جلاله والارتباط بعبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم موضوع يتصل بأصل المبدأ والديانة والشريعة والوحي المنزل على قلب هذا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه تحرير لعقول المكلفين من أن تتوهم شرفا وكرامة في غير الصلة بالذي خلقها وأوجدها وإليه مرجعها ومصيرها جل جلاله. إن رسالات السماء على ظهر هذه الأرض مبلغة على أيدي وألسن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تحرر المكلفين من العقلاء البالغين على ظهر هذه الأرض من أن يقعوا في هوي هذا الوهم الخاطئ الذي من وقع فيه هان إلى الأبد والعياذ بالله تبارك وتعالى، ليدركوا أنهم خلقوا لحكمة التكريم من قبل الكريم، إذا قبلوا الكرامة توجوا بتاجها من قبل وهابها جل جلاله وتعالى في علاه، وكل من رفضها وعاند أمره وأعرض عن ذكره فليس له إلا الهوان هنا وهناك، مهما برز في الساحة صور ومظاهر وألوان تريد تغطية هذه الحقيقة، غير أنها لا تلبث أن تتكشف عن سراب ولا شيء، ويبقى رب كل شيء بنوره الساطع يعز من شاء سبحانه وتعالى من أنبيائه ومن تبع أولئك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فعلى قدر الجهل بعلم هذه الحقيقة يكون النفاق، وعلى قدر الإيمان يكون العلم بهذه الحقيقة أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. اللهم أعزنا بطاعتك وأعزنا بدينك. لذا كان يقول بعض العارفين: ما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله. ويقول بعضهم: كفاك من نصر الله لك وإياك أن ترى عدوك عاملا بمعصية الجبار. إذا رأيته عاملا بمعصية الجبار فقد أوقعه الجبار جل جلاله في الهوان وموجبات الغضب والسخط والبوار ودخول النار، فهذه نصرة لك منه جل جلاله وتعالى في علاه. هذه الحقيقة في الشرف بصلة رب الخليقة جل جلاله تحفظ على هذه الأمة سر أدبها الذي به حقيقة رفعتها، سر قيامها على قدم الشكر للوهاب الذي خلقها جل جلاله وتعالى في علاه، واختارها من بين الأمم وخصها بالنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحينئذ تعرف مقايسة الأمور وكيف تتعامل مع الأحداث والأحوال في البطون والظهور، فلا تبيع الغالي النفيس بشيء فان رخيص، وتعرف كيف تستعمل الفان الرخيص وسيلة لتثبيت الباقي العزيز النفيس الذي اختاره الله تبارك وتعالى لهم بواسطة هذا النور الذي أخذوه من العزيز الغفور جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا رأينا إلى الكائنات من حوالينا وتسخير الله تبارك وتعالى لها لنا، تسخير الله إياها لنا جل جلاله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ورأينا أدنى الأجناس الموجودة حوالينا الجمادات تصب خدماتها بالتقدير والسنة الإلهية للحيوان للنباتات وللحيوانات وللإنسان. فإذا ارتقينا إلى النباتات وجدنا مظاهر الخدمة تنصب للحيوان وللإنسان، فإذا ارتقينا إلى الحيوان ما وجدنا آثار الخدمة تهبط ولكن وجدناها ترتفع إلى الإنسان. فإذا وصلنا إلى عند الإنسان قلنا له: أتقبل شرف كرامتي أن تخدم أنت من أخدم لك هذه الكائنات لتكون الخادمة للرحمن جل جلاله بالعمل بطاعته سبحانه وتعالى؟ تلكم حقائق الشرف والكرامة والعزة التي يعتز ويفتخر بها المؤمن، ويدرك معنى ما ردد العارفون: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن هذا الشرف العجيب يجعل الواحد منا معشر أهل الإيمان يعيش في الحياة وأقواله وأفعاله وأحواله مصدرها نور الله، وغايتها ونهايتها رضوان الله والحلول في دار كرامته. فما أعجب هذا الشرف، كل يقول وكل يفعل من جميع المكلفين على ظهر الأرض، لكن ما مصدر أقوالهم؟ ما مصدر أفعالهم؟ ما الدواعي المحركة لنياتهم على ظهر هذه الأرض ولمقاصدهم؟ كيف يندفعون ومن أين يأتون في شؤونهم المختلفة؟ ما يتعلق بأنفسهم وذواتهم وأسرهم، وما يتعلق بمجتمعاتهم ودولهم، وما يتعلق بمختلف شؤونهم؟ إن عامة من على ظهر الأرض من الذين انقطعوا عن هذا النور هم إن قالوا وإن فعلوا وإن ناموا وإن قاموا من نومهم وإن أكلوا وإن شربوا فباسم الشهوة والرغبة فيها وتلبية مطامع النفس يتصرفون كل ذلك التصرف. لكن تأمل أنت حتى نومك وأكلك وشربك قائم على اسم من؟ أنت تأكل باسم الله. يأكل الغافلون وهم مخلوقون لله من رزق الله سبحانه وتعالى بدافع شهواتهم، لا يبالون من أين أكلوا ولا كيف أكلوا، ولكن أنت باسمه تأكل. ارتفع مقدار أكلك، صرت تأكل باسم جبار السماوات والأرض وخالق كل شيء جل جلاله. اكتسى طعامك نورا، واكتسى منه بدنك قوة في الدنيا على الطاعات، وكان زادا لك إلى سعادة الأبد. حتى طعامك، اسمع، حتى وضعك جنبك على الفراش وقيامك كذلك. ألا تسمع إلى ما علمنا من الدعاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ يقول أحدنا عند نومه: باسمك ربي وضعت جنبي. أنت تضع جنبك على فراش، لكن أتعرف العظمة؟ أتعرف المكانة لوضعك الفراش هذا؟ أنت المخلوق البشر، الإنسان العادي على ظهر هذه الأرض تحتاج إلى النوم كما تحتاج إليه بقية البشر والحيوانات معكم، لكنك بواسطة الإيمان والصلة بالرحمن حتى وضع الجنب على الفراش تحول باسمه، فنشر عليه علم العزة، فكان نومك لا كنوم غيرك. إن الذي ينام على مثل هذا الحال ينام وعنده يقظة قلبية تجعل نومه سببا لارتقائه في الدرجات العالية وقوة له على القيام بالأمور المرضية في هذه الحياة. ولذا كان يقول بعض الصحابة: وإني أرتجي في نومتي ما أرتجي في قومتي. قال: الذي أرتجيه في قومتي من القرب إلى الله تعالى أرتجيه في نومتي، لأنه لا ينام أيضا إلا لحاجة أو لغلبة، وينام على السنة الكريمة وباسم رب العالمين جل جلاله. قال: وإني لأرتجي في نومتي ما أرتجي في قومتي. فإذا بالحال كله نوما ويقظة تحول إلى شرف، إلى كرامة، إلى عزة، إلى ارتفاع درجات عند الحق تبارك وتعالى. عجبا لأمر المؤمن، إن شانه كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له. قال: وليس ذلك إلا للمؤمن. وأتدري ما معنى كان خيرا له؟ عند الصبر على السر ليس مجرد الخير في كون ارتاح واطمأن باله، لكنها زيادة في القدر، زيادة في الرفعة عند الله، ومثوبة نعيمها لا ينقضي ولا يزول. فإن محمدا إذا قال عن أمر خير فالخيرية لائقة بمقامه ومقام رسالته. لا ينحصر الخير في شيء يزول، لا ينحصر هذا الخير في شيء ينقضي. إذا قال محمد خير فهو خير لائق بعظمة القائل والمتكلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. كان هذا الأمر للمؤمن وحده. قال: وإذا أصابته ضر صبر فكان خيرا له. أترى أن بهذا الصبر تنحصر الخيرية في أنه تجنب تلك النوازع التي تتعبه بالغضب وبالتحمل وبالهم، وخرج بالصبر منها إلى حالة أليق وأسلم؟ ليس الأمر منحصرا في ذلك. الخير له أن يجر على ذلك أجرا لا انقضاء له ولا فنى، بل يوفى أجره بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه التوفية خاصة بشرف أهل الصلة بالله، خاصة بأهل الصلة بالله تبارك وتعالى، والشرف كله لهم. اللهم قوي صلتنا بك يا رب العالمين. هذه الصلة عجيب فيها أنه كلما عملت عملا من أعمالها قويت هي في حد ذاتها، وتمكنت هي في نفسها، سبحان الله، فزدت شرفا على شرف. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: أسألك رحمة من عندك أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. وأسألك رحمة من عندك في الدعاء الذي يدعوه في صلاة الفجر كل يوم، أحفظ عنه ابن عباس قبل صلاة الفجر بعد أن يصلي سنة الصبح يدعو في دعاء أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي، ويقول اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، وهو أكرم الأولين والآخرين على الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. إذن أحداث الحياة كل المستقبلين لها من أحزان وهم وأفراح ومسرات كلهم ناقص عندهم الشرف عن شرف المؤمن الذي إذا استقبل أي شيء منها ظفر وربح ربحا أبديا سرمديا، فهو في ربح مستمر. فالسائلون عن التنمية والسائلون عن التطوير، هذه شؤون التنمية والتطوير الأبدي حملتها لنا ألسن النبوة وجاءت بها إلينا، يجب أن لا نتغافل عنها. إن المؤمن في تطور مستمر، إنه في تنمية علية أبدية في كل حالة من حالاته وفي خطواته وفي دخوله وخروجه وأكله وشربه إلى غير ذلك من أحواله المختلفة يرتقي بها في القرب من الحق تبارك وتعالى والفهم عن الحق جل جلاله. ويكفيه أن ينطلق في الدنيا في جميع معاملاته ومقابلاته للأحداث باسم الحي القيوم، بينما ينطلق هذا باسم حزبه، وهذا باسم فكره، وهذا باسم شهوته، وهذا باسم هواه، وهذا باسم غروره، وهذا باسم شيطانه، وهو ينطلق باسم الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي بيده الأمر كله. ما ترى حال هذا المؤمن، ما ترى مكانته، ما ترى قدره، ما ترى هذا الشرف الذي شرفه الله سبحانه وتعالى به. ولذلك نرى مثل سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، يروي لنا الإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده وغيرهما أنه بعد نزول الآية الكريمة والله يعصمك من الناس، جاء النبي للحراس الذين حوالي بيوته قال انصرفوا فقد عصمني الله، انصرفوا فقد عصمني الله، لا حاجة لي بحراسة أحد منكم. فانصرفوا وبقي ربيعة بن كعب هذا، فلاحظه النبي أول ليلة، ثاني ليلة، ثالث ليلة، أقبل عليه قال أما قلت لكم انصرفوا؟ قال يا رسول الله أنا ما جلست بقصد الحراسة. فما أجلسك؟ قال إنما أحببت الجلوس بالليل قريبا من المكان الذي تبيت فيه حتى أكون أقرب أمتيك إليك أتناول خدمتك وإن طرقك أمر كنت بجنبك. أنا خادم لست بحارس. فرح منه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقال، قال فسلني، سل ما تشاء، أطلب. قال يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فأنقذنا الله بك إلى هذا الخير والإسلام، فماذا أطلب؟ إدراكه للشرف والعزة والكرامة والنعمة التي هو فيها، قال كنا أهل جاهلية وشر، صرت الآن أنام بسم الله وأقوم بسم الله وأمشي بسم الله وأخرج بسم الله وأدخل بسم الله، صرت في حالة صلة برب العالمين جل جلاله وتعالى في علا ومكانة ما أرى شيئا فوق هذا، ماذا أطلب بعد ذلك؟ فعجب النبي منه ومن ذوقه وإدراكه، قال ولكن سل من شاء، قال ولابد أن أطلب، قال سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. الذوق وصلبه إلى هذا الحال، خلاص باقي هذه الكرامة الكبرى. فالتفت الحبيب إليه قال وأنت أربط نفسك بسر الكرامة والشرف هذا، قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة تذوق ذلة العبودية لله بهذا الشرف في الخضوع لجلال الله تبارك وتعالى لتتهيأ لمرافقتي، لتتهيأ للنزول معي في دار الكرامة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هكذا قال صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. حال المؤمن في شرف صلته بالله سبحانه وتعالى يعيش على توجيهات من ربه، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فكلما اختار الكلمة الحسنة في خطاب القريب والبعيد ارتقى رتبة عند الله، والكلمة الطيبة صدقة، وانطلق في قول هذه الكلمة من أمر من فوق، من أمر رباني، بمنهج رحماني. شان هذا المؤمن في حياته هذا العلو وهذا السمو، مع ذلك كله يدرك أسرار أن يكون رب السماوات والأرض في معيته، يحسن فيكون الله معه، يصبر فيكون الله معه، يتقي فيكون الله معه. ولا عجب من ذلك، حتى لو ظلم يظلم فيكون الله معه جل جلاله وتعالى في علاه. حتى كان بعض الصالحين يقول: لو عرفت بما أوصلك إليه من آذاك أو اعتدى إليك، إنه جعل الحق في جنبك، جعل الرحمن يقوم معك ويكون في جنبك، لشكرته في إساءته إليك بدل أن تستاء منه، لأنه أوقفك في موقف صار به رب العالمين في نصرتك وتأييدك وفي الرعاية الخاصة بك بسبب اعتداء هذا المعتدي عليك. لأجل ذلك كله نجد في هذا الشرف أن يقول الله: كل ما يصيبكم إذن ولو كان ظاهره التعب والمشقة لكم من ورائه كرامة وعزة وشرف، فاشكروني على كل ما ينازلكم، أحسنوا صلتكم بي، ثم اعلموا أن كل ما ينازلكم رفعة لكم وشرف وكرامة تنالون بها المزية عندي. إلى حد ماذا؟ ما أصاب المؤمن من مصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان له في أجر وغير ذلك، لكن إلى حد ماذا؟ إلى حد أن يحدث افتراء واجتراء من فئة المنافقين، وتعد على ماذا؟ على عرض بيت النبوة، على عرض السيدة الكريمة عائشة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين المبرأة المطهرة رفيعة القدر والمنزلة الصديقة بنت الصديق عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فيقول الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لكن ينبه على حقيقة: لا تحسبوه شرا لكم. حتى وصولهم إلى هذا الحد ليس شرا لنا، قال: كيف يكون وصول شيء شر لكم وأنتم في دائرة القرب مني، وأنتم في دائرة الرعاية من حضرتي؟ آمنتم برسولي ودخلتم في دائرته، كل ما يجري أحوله صالحا لكم، أحوله خيرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إن مراتب ترتقيها السيدة عائشة، ويرتقيها أبوها الصابر الصادق الصالح، ويرتقيها أهل بيتها ودائرتها وأقارب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يرتقوها بغير أن ينتشر عنهم هذا الكلام. إنما خدمهم أولئك المجترئون المفترون خدمة فأوصلوهم إلى المنزلة التي هيأها الرحمن تبارك وتعالى لهم. وهكذا إذا جينا إلى ما أصاب الناس يوم أحد مثلا، وجدنا أن ضمنه خيرات كثيرة وطيه عجائب من إفضال الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، وفيه إشهار العفو عن الصحب الأكرمين ليتأدب الناس مع أصحاب محمد. يقول سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. ولقد عفا عنكم. حتى كان بعض الصحابة يقول لما نزل قول الله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، فكان أحد أبناء القبيلة هذه يقول: إني أحمد الله على نزول هذه الآية وما أكره نزولها، فإن الله يقول فيها: والله وليهما، والله وليهما، فنشر الولاية لنا وسط كتابه العزيز في صورة عتاب عاتبنا، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: فما أكره أن هذا العتاب نزل لنا في القرآن وربي يقول والله وليهما، فأنا وقبيلتي داخلون في هذه الولاية لله تبارك وتعالى، إذ كان من جملة الطائفتين اللتين همت أن ترجع بعد إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد. فكان ما كان فيها، وكان فيها التأديب، وكان فيها تلك الشهادة. لو لم يكن ذلك الحال، كيف يصل حمزة إلى أن يكون سيد الشهداء وقد رتب له ذلك على أمر الطعنة من ذلك الذي طعنه في تلك الغزوة؟ نأخذ صورة من عجائب شرف الصلة بالله تبارك وتعالى طوال الحياة وما يجري فيها، ونكون على بينة من ربنا. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، يمشي على نور وهدى من ربه، أيتناسب أو يكون مساو لذلك؟ هذا هو صاحب الشرف وهذا هو صاحب الكرامة. فيها يشير الحق تعالى في تلك الآية يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فصارت الأمور أن صاحب الصلة بالله يتحرر من طغيان النفس ومن شحها ومن هواها بواسطة النور الرباني الذي جاء، فيعيش في الحياة راحة في الدنيا قبل الآخرة، فله الطمأنينة بالذكر وهو في الدنيا، وله بعد هذه الدنيا عجائب النعيم. وأين حال من إذا وصلت الروح إلى حلقومه مدت له البشائر وقيل نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، بينما يموت الآخر وربما كان قريبه وابن عمه اختلف معه في صلته بالله تبارك وتعالى فيموت، فتقول الملائكة أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فأين الشرف وأين الكرامة وأين وصل شرف الصلة بالله تبارك وتعالى؟ حتى يقول بلال رضي الله تعالى عنه عندما أدركته الوفاة عنده زوجته أحست بسكرات الموت، قالت وكرباه فتح عينيه وهو في السكرات، قال لا بل وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. قال من كان بيلقى حبيب وأين الكرب عنده؟ قال اسكتي ما الوقت وقت كرب، لكنه وقت طرب. طرب عند الموت عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وهو الذي ذكر بما جرى عليه من تعب في مكة، وقيل أيام كانت الصياط فوقك والحر والشمس أما كنت تحس بالألم؟ قال خلطت ألم ذلك بحلاوة الإيمان فزادت حلاوة الإيمان على ألم الضرب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فكانت النهاية هكذا، لم تمضي الأيام إلا وقد نال الشرف، فكان مؤذن سيد الوجود وجاء عام الفتح وعلى ظهر الكعبة طلع بلال يقول الله أكبر الله أكبر، ويشهر الأذان والشهادتين التي كان يعذب من أجلها في بطحة مكة، هو الآن فوق سطح الكعبة يعلن بهما هذا وهو في الحياة الدنيا. ثم عند الموت يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، فما ترى حال بلال في المحشر وما تظن به في دار الكرامة والمقر، ذلك هو الشرف الأفخر والله سبحانه وتعالى. سئل سيدنا إبراهيم الخليل في آخر عمره عن أحسن أيام مرت به في الدنيا، قال أيام كنت في النار لما وضعني النمرود في النار، قال كانت لك أحلى الأيام. أراد أن يهينه، أراد أن يحرقه، أراد أن يذله، فأذاقه لذة من وصل ربه ما كانت معه قبل تلك الأيام، أيام كان في الرعاية عندما قال الحق قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فانظر كيف حال هذا الشرف والعزة، يريدون أن يهينوهم ويذلهم فيعزهم الله تبارك وتعالى، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وفي الآية الأخرى فجعلناهم الأخسرين. ثم بعد ذلك ماذا يحصل من شرف الارتباط بسيد الأكوان بعد الممات ويوم الحشر والميقات؟ وكم هي الفوارق وكم تتلو علينا الآيات وتبعث فينا الإحساس بالفرق بين الحالين والفرق بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال جل جلاله وتعالى في علاه أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة وفي شرف الارتباط بالمصطفى سمعنا حديث أنس عندما سمعه على المنبر يقول المرء مع من أحب، وكان الصحابة استثقلوا السائل يسأله متى الساعة، سؤال لا وجه له، والنبي يخطب، فتأثروا منه في البداية ثم فرحوا منه فرحا كبيرا، أخرج لهم هذا العلم من رسول الله. أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. يقول سيدنا أنس ما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث، وهم قد سمعوا ثواب الصلاة، ثواب الصوم، ثواب الصدقة، ثواب الجهاد، ثواب القيام، ثواب الصلة للأرحام، وعملوها. سمعوا بثوابها وعملوها، لكن ما أفرحهم شيء مثل الفرح بهذا. يقول المرء مع من أحب، ذكر المعية التي هي الغاية والبغية. قال أهل الحديث لم يكن ثوبان وحده قال للرسول الله هل أراك في الجنة أو لا أراك، إن كنت لا أراك فلا تغنيني الجنة عنك. ليس هذا قول ثوبان، ثاني وثالث ورابع وخامس من الصحابة، حتى قال له بعضهم يا رسول الله إني أذكرك وأنا في بيتي فأصير كالمجنون، أذكرك وأنا في بيتي فأصير كالمجنون، لا يقر لي قرار حتى آتي وأنظر إلى وجهي. فهل أراك في الجنة أم لا يا رسول الله، فهل أراك في الجنة أم لا يا رسول الله. ونزلت الآية بعد حال ثوبان الذي اصفر لونه ونحل جسده، ما بك يا ثوبان؟ قال محبتك يا رسول الله، محبتك، ما في محبتي. قال تذكرت الآخرة وقلت إن أنا لم أدخل الجنة لم أرك، وإن أنا دخلتها كنت في درجة دون درجتك فلا أراك. فهذا الفكر هو الذي كدر علي عيشي وحال بيني وبين طعامي وشرابي ومنامي. يا رسول الله ما عرفت أنام، ما عرفت أكل، ما عرفت أشرب، اصفر لونه ونحل جسده. فقبل أن يجيب نزل القرآن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وكان الدكتور يحدثنا اليوم في محاضرة هذه الدروس عن الحوض المورود وورود العترة عليه ومحبوهم معهم على محمد صلى الله عليه وسلم، فما تظن ذلك الشرف وبكم يشترى؟ ولو كان ببذل الأرواح وأرواح إلى أرواحنا لكان رخيصا أن ترد على حوض ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقابلك فيه بوجه الرضا، فتشرب شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ومن أين ماء هذا الحوض؟ ميزابان يصبان من الكوثر، وهو النهر الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ألا وإننا يا أهل الإيمان لمحتاجون لكسب هذا الشرف والصلة بسيد الأكوان بواسطة حسن العبودية لله والعمل بطاعته، وبواسطة الهمة والحرص الصادق في نفع عباد الله تبارك وتعالى. فأعظمنا صلة بالله ورسوله أنفعهم لعباد الله جل جلاله، وأكثرهم نشرا للخير بين البرايا وقياما بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولست أرى أمرا يسر فؤاد من به الكون يزهو في البرايا ويفخر سوى دعوة الهادي الشفيع محمد وتبليغها في كل ما عنه يوثر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولا أعظم من تلك المرافقة، ألا وإن سيدنا جعفر الطيار عليه رضوان الله تبارك وتعالى فاضت روحه وقد طعن 80 طعنة، بل يقول بعض الصحابة 90 طعنة، كلها فيما أقبل من جسده. عرض عليه الماء فقال إني صائم، فقال له تفطر اليوم وتصوم يوما آخر؟ قال أشتهي أن أفطر في الجنة. وما غابت شمس اليوم إلا وقد فاضت روحه، لكن وبعد أن فاضت روحه وشهد النعيم والجنة اشتاق إلى محمد، اشتاق إلى محمد وأحب زيارة النبي محمد، وشد الرحلة مع نفر من الملائكة، هم يعرفون معنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، شد الرحلة بروحه من عالم البرزخ إلى عالم الدنيا، لا من بلدة قريبة ولا من بعيدة، ولكن من عالم آخر، من عالم البرزخ إلى عالم الدنيا. وبينما نبينا في المدينة يرفع رأسه يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويتكلم، عجب الصحابة من يكلم، فلما سكت قالوا من تكلم يا رسول الله؟ قال هذا جعفر بن أبي طالب قد وقف علي في نفر من الملائكة يسلم علي، قد أبدله الله مكان يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء، لكن الجنة ما ألهته عن محمد، هو يعلم أنه ما وصل الجنة إلا بسبب محمد، وبدعوة محمد، وكان الشوق إلى لقاء محمد أعظم من الشوق إلى التمتع بما في هذه الجنة والنظر إليها، فكانت نظرة إلى وجه الحبيب خير له، فطلبها وجاء زائرا له إلى المدينة المنورة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نسأل الله ألا يحرمنا شريف هذا اللقاء، وأن يبارك في هذا الملتقى، وأن يدخلنا في دوائر أهل التقى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحظى بشرف القرب من هذا الحبيب الأنقى. اللهم إنك انتقيته وانتخبته فجعلته بنا خير أمة، وأبهرت فينا هذه الخيور، وأبرزت فينا هذا النور، فانظر إلينا نظرة من عندك تجمعنا بها وأهلينا في زمرته، وتدخلنا بها في دائرته، تجعل لهذه الدروس المحمدية نفعا واسعا في أمته، تشفي به صدور السامعين والحاضرين والمشاهدين له حيثما كانوا. اللهم بارك في الدروس ومن قام عليها، واجعل الخير واصلا بها إلى بريتك على أعظمها وأكملها وأشرفها وأوسعها. اللهم ولا تصرفنا من مجمعنا إلا وقد كتبت لنا المرافقة والتوفيق للموافقة وحسن التذلل بالسجود والخضوع لنلحق بأهل الخشوع، وندخل في دوائر أهل تلك الربوع، وننظر إلى الوجه الأنور الأزهار في الدنيا والبرزخ ويوم المحشر وفي دار الكرامة والنظر، حتى ننظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. اللهم إن نبيك كما جاءنا في سنته الكريمة قال يوما وهو في بيت فاطمة وعلي نائم في جانب البيت وفاطمة وسط البيت والحسن والحسين أمامه، قال الحسن قال الحسين اسقني يا جداه، فقام إلى شاة يحلبها وقدمه فاعترض الحسن فنحاه، فقالت السيدة فاطمة أهو أحب لي؟ قال لا، لكن هذا استسقاني أولا. فعجب أنس من فعله فالتفت فقال يا أنس إني وهذان وأمهما وذاك النائم في مكان واحد يوم القيامة، اللهم قربنا من ذاك المكان، اللهم أوصلنا إلى القرب من ذاك المكان، واجعلنا ناظرين إلى تلك الوجوه الحسان حتى نخلد معهم في أعلى الجنان. اللهم ضاعف البركة في هذه الخيرات، وانشر بها المبرات في البرية في الظواهر والخفيات. اللهم جد علينا بما أنت أهله، وأصلح لنا الشأن كله، وبارك لنا في خاتمة رمضان وما بقي من أيامه ولياليه، واجعلنا من خواص أهليه، وأكرمنا بأعلى ما تكرم به من تصطفيه وتجتبيه وتقربه وتدنيه، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.